بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم 17 من شهر صفر لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ قراءتنا في هذه المنظومة المباركة للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، والمسماه بالجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة. والشيخ حافظ ابن الحكمي رحمه الله تعالى سبق لنا شرح منظومته المباركة، وهي المسماة بسلم الوصول إلى في طريق الوصول إلى العلم الوصولي، طريق الوصول في علم الأصول في معرفة القواعد والأصول، في معرفة إيه؟ في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. سلم الوصول بمعرفة في طريق الوصول إيه؟ سلم الوصول إلى علم الأصول بمعرفة الله وفي توحيد الله ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهي منظومة مباركة يعني مشهورة سبق لنا شرحها، وليس هذه المنظومة وهي الجوهرة ليست مشهورة بين الناس شهرة سلم الوصول، مع أنها منظومة مباركة جدا وفيها زيادات كثيرة على منظومة سلم الوصول، وهي أزيد منها أبياتا، يعني قد تزيد عنها حوالي 20 بيتا، وقد ضمنها فصول العقيدة، يعني هي تعتبر أشمل من منظومة سلم الوصول في مجملها، وإن كانت هناك مباحث في السلم ليست أو فيها التفصيل عن مباحث هذه المنظومة. نعم، سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المنظومة قليلة، يعني قليلة تداولها، وهي الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة. الشيخ حافظ سبق أن ذكرنا له ترجمة عند بدئنا على شرح السلم، وقد ولد رحمه الله تعالى سنة 1342 وتوفي 1377. هذا عكس من؟ يعني عكس أبي شجاع رحمهما الله، فقلنا أن أبي شجاع قد عمر 160 سنة، وهذا عمر قل أن يصل أو قل أن كان لعالم من العلماء. الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى مات عن كم سنة؟ 35 سنة. هذا عمره 35 عاما، والشيخ حافظ، وهذا عمره 160، يعني كم بقى مضاعفة لهذا؟ أربعة فقط، أربعة من 120 140، لا أي لا، يعني خمسة إلا شوي أضعاف هذا، ولكن مع ذلك ومع كون الشيخ حافظ معاصرا إلا أن الله سبحانه وتعالى فتح لي فتحا عظيما، فصارت مؤلفاته الحقيقة في كثرتها وإتقانها عجيبة جدا. فقد صنف رحمه الله تعالى تقريبا في شتى العلوم، ومؤلفات الشيخ حافظ مؤلفات كتبت من فضل الله عز وجل لتبقى، وهي فارضة نفسها. هناك بعض العلماء وإن كان من المعاصرين إلى أن لمؤلفاته نسقا خاصا يجعل مؤلفه من المؤلفات التي تبقى في المكتبة وتستغني عنها المكتبة. مؤلفات الشيخ السعدي رحمه الله تعالى من هذا القبيل، مؤلفات الشيخ حافظ الحكم من هذا القبيل، مؤلفات الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من هذا القبيل، مؤلفات الشيخ العثيمين من هذا القبيل مؤلفات ألفت لتبقى مراجع للناس نظرا للطريقة التي صنفوا بها وألفوا بها. الشيخ له رحمه الله تعالى رسالته سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، له شرح عليها ماتع، وكنا نتمنى أن يكون له شرح على هذه المنظومة أيضا، ولكن لعله عجلته منيته فلم يستطع، وهو شرح معارج القبول على سلم الوصول، وهو شرح ماتع جدا. وميزة هذا الشرح بخلاف أنه على طريق السلف، ميزته كثرة الأدلة، كثرة أدلته، فهو رحمه الله تعالى لا يمل من كثرة الأدلة وذكر الأدلة. ولهذا إذا أردت يعني كتابا مختصرا معاصرا يجمع لك أدلة الاعتقاد بسهولة، فمعارج القبول من إيه؟ من هذا الباب. وهناك الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، وهي هذه المنظومة في تحقيق عقيدة السلف، وهذه طبعت مرة واحدة بمكة. السلم صنفه الشيخ يعني تقريبا 1363، يعني كان الشيخ عنده تقريبا وقتها كم؟ 42 62، يعني 20 21، اي نعم في العشرينات هذه. المعارج اكمل تأليفه 66، معارج القبول يعني كم سنة؟ يعني 24 سنة، 24 سنة. له ايضا اعلام السنة المشهور اعتقاد الطائفة المنصورة، وهو كتاب في العقيدة طيب جدا، اللي هو 200 سؤال في العقيدة. له ايضا مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الاسلام، وانا ان شاء الله سنشرحه ان شاء الله قريبا، رسالة مختصرة، وهي في شروط شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله وادلتها من الكتاب والسنة، وهذه قد ادرجت في ضمن معارج القبول. له رسالة ايضا في الامر المعروف والنهي عن المنكر، وقد اشار اليها في كتاب اعلام السنة. له ايضا مؤلف دليل ارباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح، وفي مصطلح الحديث ألفه سنة 65، يعني 23 سنة. له أيضا مؤلف بعنوان مختصر دليل أرباب الفلاح، وهو مختصر بالكتاب السابق. له أيضا اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون، وهذه منظومة في علم المصطلح تقع في 340، نظمها سنة 66 أيضا. له السبل السوية لفقه السنن المروية، وهي منظومة في الفقه تزيد على كم بقى؟ على 2200 بيت في الفقه، وهذه ألفها طبعت أول طبعاتها سنة 73، يعني أول طبعة لها كانت سنة 73، يعني 30 سنة تقريبا. نعم. له أيضا النور الفائض في شمس الوحي في علم الفرائض، وهذه ألفها 64. له وسيلة الوصول إلى مهمات الأصول، وهي منظومة في أصول الفقه تقع في 640 بيتا. له لمية المنسوخ، وهي منظومة في النسخ والمنسوخ تقع في 132 بيتا. له شرح الورقات للجويني أيضا ولا يزال مخطوطا. له نيل السول في تاريخ الأمم وسيرة الرسول، وهي منظومة تقع في قرابة 1000 بيت. له نصيحة الإخوان عن تعاطي القات والتبغ والدخان، وهذه جاءت في 42 بيتا. له منظومة ميمية في الوصايا والأداب العلمية تبلغ حوالي 246 بيتا. له همزية الإصلاح وقصيدة طويلة نظمها في 200 بيت تقريبا بمناسبة توطين اليهود بأرض فلسطين. له القصيدة الهائية في الزهدي وتقع في 38 بيتا إلى غير ذلك من المؤلفات، كلها مؤلفات، يعني في الاعتقاد، في الفقه، في الأصول، في المصطلح، في الزهد، في الوصايا والآداب، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فحبب الله عز وجل إليه العلم حتى ألف فيه في هذا العمر القصير ما قد يعجز أن يؤلف مثله صاحب العمر الكبير، فالبركة من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرم أن يرزقنا وإياكم عمرا مباركا، فإن المسألة يا أخواني مسألة بركة في مال، في عمر، في ولد، في أي شيء. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه إذا دعا الله عز وجل بالمال قال اللهم ارزقني مالا واهدني فيه. وأنت أيضا تسأل الله الولد الصالح لأنه هو الذي تحصل البركة، بركة الولد ليس في العدد ولا في ذكر ولا في أنثى ولا في كذا، وفقط إنما البركة في الانتفاع، فقد ينتفع الواحد بابنة له ما لم ينتفع بعشرة من الولد الذكور، وقد ينتفع بالابن وليس عنده إلا هي، وغيره قد يكون عنده العشرة من الولد ولا ينتفع منهم بشيء بل قد يعذب بهم. لهذا البركة أهم شيء، بركة في العمر، بركة في العلم، بركة في المال، بركة في الولد، فالبركة مهمة. نعم، هذه المنظومة التي معنا منظومة دالية، أي تنتهي بالدالي، في 19 صفحة وعدد أبياتها 296 بيتا، يعني قرابة 300، وهي من البحر البسيط الذي يتكون من تكرار مستفعل فاعل 4 مرات. موضوعاتها هي موضوعات العقيدة، تناولت أركان الإيمان من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كما تناولت أركان الإسلام والإحسان، وهذا أيضا كان في منظومة السلم، واشتملت أيضا على ذكر بعض أنواع الشرك، وهذا أيضا كان في منظومة السلم ونواقض الإسلام، واشتملت على ذكر الخلافة ومحبة الصحابة ووجوب طاعة أولي الأمر ونصيحة في الدين، طاعة والأمر وصحة في الدين، هذه لم تكن وجوب الطاعة، طاعة ولي الأمر هذه لم تكن في منظومة السلم، كما اشتملت هذه المنظومة على مقدمة وخاتمة. أما المقدمة فهي ماتعة جدا جعلها رحمه الله تعالى في الرد على أهل الأهواء والبدع، وهذه لم تكن في منظومة السلم. وأما الخاتمة فاشتملت على بعض أمور الشرع وأصول الفقه كما سيأتي. فهذه منظومة عظيمة جدا ومباركة، نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيها وأن يوفقنا وإياكم للانتفاع بها. بدأ بخطبة في أولها، الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام، لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد، ثم أرضف ذلك بمقدمة فيها البراءة من أهل الأهواء، إني براء من الأهوى وما ولدت ووالديها الحيارة ساء ما ولدوا. ثم بعد ذلك أبواب أمور الدين، والدين قول بقلب واللسان وأعمال بقلب وبالأركان معتمد. ثم بعد ذلك بين الشرك، بين الإيمان بالله تعالى وأسماء وصفاته، بالله نؤمن فرد واحد أحد، ولم يلد لا ولم يولد هو الصمد. ثم بعد ذلك في الشرك، والشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد. ثم الإيمان بالملائكة وبالملائكة الرسل الكرام عباد الله، نؤمن خابوا من لهم عبدوا. ثم الإيمان بكتب الله المنزلة وكتبه بالهدى والحق منزلة نورا وذكرى وبشرى للذين هدوا. ثم بالرسل، بالإيمان بالرسل، والرسل حق فلا تفريق بينهم وكلهم للصراط المستقيم هدوا. وفي الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر حق ثم ساعته بمنتهى علمها الرحمن منفرد، ثم الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل في الدار الآخرة، والمؤمنون يرون الله خالقهم يوم اللقاء وعده الصدق الذي وعدوا، ثم الإيمان بالقدر خيره وشره، كذاك بالقدر المقدور نؤمن من خير وشر ودا في ديننا عمد، ثم مجمل أركان الإسلام هذا. وقد بني الإسلام فدر على خمس دعائم فاحفظ إنها العمد، ثم جامع وصف الإحسان هذا، والإحسان في سر وفي علن أصل ومعناه عن خير الورى يرد، ثم باب نواقض الإسلام، وليس يخرج من الإسلام داخله إلا بإنكار ما فيه به يرد، ثم باب شرك دون شرك، وكفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسوق دون فسوق، ونفاق دون نفاق، يعني الأصغر. والشرك قد جاء منه أصغر، وهو الرياء ممن سوى الرحمن ما عبوا. ثم التوبة، وتقبل التوبة اعلم قبل حشرجة الصدور من كل ذنب ناله أحد. ثم الرقى والتعاليق حكمها، ثم الرقى إن تكن بالوحي دون تصرف ولا صرف قلب ليس ينتقد، ثم الخلافة ومحبة الصحابة وأهل البيت، ثم الخليفة من بعد النبي هو الصديق، أسعد من بالمصطفى سعد، ثم وجوب طاعة أولي الأمر، ثم الأئمة في المعروف طاعتهم مفروضة، وفي بالعهد الذي عقدوا، يعني وفي، ولا يجوز خروج بالسلاح عليهم ما أقاموا على السمحاء واقتصدوا، ثم وجوب النصيحة في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم نصيحة قل فرض بكل معانيها هي الدين فاعلم، إذ هي العمد لله والرسول والقرآن، ثم ولاة الأمر، ثم عموم المسلمين هدوا، ثم باب الشرع وأصول الفقه، وشرع ما أذن الله العظيم به من الكتاب وآثار النبي ترد، وختم بهذا الفصل. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله لا يحصى له عدد، أي الحمد، ولا يحيط به الأقلام والمدد. فبدأ رحمه الله تعالى منظومته بالحمد، وهي طريقة أهل العلم اقتداء بالكتاب العزيز، فإن الله سبحانه وتعالى بدأ كتابه بالحمد، فقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فهذا اقتداء بالكتاب العزيز. قد ورد حديث في ذلك ولكنه ضعيف بكل طرقه، كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع أو أجذم، ولكن المعنى صحيح في أن الإنسان عند بدايته يتبرك باسمه سبحانه وتعالى وبالبداءة به بالحمد والبسملة، ولهذا بعض أهل العلم يرى استحباب الحمد في الكلام بالبسملة والحمدلة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وهكذا اقتداء بالكتاب العزيز الذي فيه بداية بالبسملة ثم الحمدلة، فيبدأ الإنسان بالحمد، يبدأ بالبسملة، وإن اسم الله عز وجل على بداية كل عمل تحصل البركة فيه، فما كان على قليل إلا كثره، ولا على شيء إلا بارك فيه، ولهذا فرق ما بين الحلال والحرام فيما يذبح فيؤكل البسملة، قال سبحانه وتعالى: ولتأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فذكر الله عز وجل بالبسملة على الشيء وبالحمدلة فيما ورد فيه فإنه أمر عظيم. والحمد لله معناها الثناء عليه سبحانه وتعالى، فالحمد ثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، ويحمد الرب سبحانه وتعالى على كل شيء، على كل شيء يحمد الله سبحانه، يحمد الله سبحانه وتعالى على كمال ربوبيته وتفرده بالملك والخلق والإحياء والإماتة والرزق، ويحمد الله سبحانه وتعالى على كمال ألوهيته في اختصاصه بالعبودية والألوهية، ويحمد الله سبحانه وتعالى على كمال أسمائه وصفاته، له الأسماء الحسنى والصفات العليا، ويحمد الله سبحانه وتعالى على كمال شرعه الذي لم يغادر فيه صغيرة ولا كبيرة، فيها حياة القلوب والناس دنيا وآخرة إلا أمر الله سبحانه وتعالى بها، فما أمر الله عز وجل به فكله صلاح، وما نهى الله سبحانه وتعالى عنه فكله فساد. فالشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. ويحمد الرب سبحانه وتعالى أيضا على كمال قضائه وقدره، فهو المحمود على كل حال، ولو الحمد على كل حال، ولو الحكمة في كل فعال، فهو سبحانه وتعالى يفعل الحكمة ويقضي الحكمة، فهو المحمود سبحانه وتعالى. لا يتململ الإنسان من قضائه وقدره، واجب أن نؤمن بالقضاء والقدر، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لما قدر لحكمة وقضى لحكمة، وإن كنا لا نرضى عن المقدور إذا كان الله عز وجل قد أمرنا بعدم الرضا به، ففرق بين القضاء وبين المقضي، بين التقدير وبين المقدور. أما التقدير والقضاء فواجب الرضا به، وأما المقدور والمقضي ما قدره الله عز وجل وما قضاه من المقدورات والمقضيات، فهذه إن كانت مما أمر الله سبحانه وتعالى بها فنرضى بها، وإن كانت مما نهى الله سبحانه وتعالى عنها فلا نرضى بها بل نفعلها، كما قضى الله عز وجل من مقدوراته سبحانه وتعالى الكفر والمعاصي وغير ذلك، فهذه لا نرضى بها بمعنى أننا لا نعمل بها، فلأن الشرع نهانا عنها، وإن كانت بتقديره سبحانه وتعالى وبخلقه سبحانه وتعالى، فخير وشر من الله، طاعة ومعصية من الله، كفر وإيمان من الله، كل هذا من الله سبحانه وتعالى، لكننا نؤمن بتقديره ونعلم أن تقديره كله خير، ونؤمن بقضائه ونعلم أن قضاءه كله خير. أما المقضي ففيه الشر والخير، وأما المقدور ففيه الشر والخير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقني شر ما قضيت، ما قال وقني شر التقدير، وقني شر القضاء الذي هو بمعنى التقدير، ولكن المقضي، المقضي. وإذا جاءت عبارة بخلاف هذا فهي محمولة على المقضي، على المقدور. ولهذا قد يقول لك القائل مثلا: كيف يخلق الله سبحانه وتعالى شرا ومعلوم أن هذا الشر مثلا يؤثر على الناس، ولماذا خلق الله الكفر، لماذا خلق الله سبحانه وتعالى إبليس، لماذا لماذا؟ نقول: أولا الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا نسأل ربنا عما يفعل، وثانيا أن الله سبحانه وتعالى من جهة تقديره فإن كل هذا خير لحكمته البالغة، أما المقدور وهو الشيطان إبليس الكفر فهذا شر، ولكن الله سبحانه وتعالى قضاه لحكمة بالغة، فما يفرق بين الأشقياء والسعداء إلا بوجود هذا الكفر والشر والمعاصي والبدع والضلالات، فكلها من خلق الله، لكن ليبتلي الله عز وجل عباده، ليعلم الصادقين، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، أي ليظهر علمنا فيكم، فيكون هناك من هو شقي وهناك من هو سعيد، وإلا فلو شاء ربك سبحانه لجعل الناس أمة واحدة، ولكن هذا لحكمة إيه؟ لحكمة بلاه. يبقى موجود البدع وموجود السنن، أنت بقى إيه؟ مدعو للسنة بس نادر أصحابها، صعب منهجها، ومحظر من البدع، لكن لذيذة فيها الكثرة وفيها الأبهة وفيها العزوة وفيها الأموال وفيها التمكن وفيها كذا، وهكذا أصلا الجنة والنار، أليست الجنة قد حفت بالمكاره والنار قد حفت بالشهوات؟ فكذلك أيضا منهج الحق ومنهج الباطل، تجد منهج الحق صعب وعر، صعب جدا، ده يشتم وده يضرب وده يطرد وده يمنع وده يعمل، لكن الثاني ما فيش حاجة. انت سمعت مثلا حد منع صوفي مثلا ينزل بلد، او سمعت مثلا حد منع اشعاري مثلا ينزل بلد؟ صعب، واخد بالك؟ كله بيمشي حالة الصوفية مش حالة أشاعرة. لكن لما نيجي مثلا عند مثلا داعية سنة يبقى لابد ان احنا ايه نبدأ بقى ونقول محل اقامتك، منهجك، اولك، اخرك، فوق، تحت، كذا الى اخره. فصعب، صعب. شيخ الاسلام رحمه الله تعالى طريقه واحد، احمد طريقه واحد، ابن عبد الوهاب طريقه صعب. السنة صعبة، صعبة كالتقوى. فكأنما هل مشيت على طريق ذي شوك؟ قال نعم. قال ماذا صنعت؟ قال شمرت. كذلك، كذلك التقوى، كذلك السنة صعبة جدا، لأن إبليس يجند الخلق لمحاربة الحق. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عنه لأقعدن لهم إيه؟ صراطك المستقيم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وعليه فالحق محفوف بالمكاره. ولهذا قال سبحانه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أنت تقول آمنت كده الإيمان الكامل الصحيح وأسلمت لله عز وجل الإسلام الصحيح الذي هو استسلام الله بالتوحيد وانقياده له بالطاعة وبراءته من الشرك وأهله، هل تظن أنك تفعل ذلك ثم لا تبتلى؟ من كان في الأمم السابقة؟ ولهذا الخباب لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألا تستنصر الله لنا؟ صحيح النبي معه أعظم الأسباب والنبي مستجاب الدعوة، فلماذا بقى يتحمل الصحابة كل هذا؟ يعني بجرد قلم وخلاص ونستريح. يا رسول الله أدعو الله عز وجل ألا تستنصر الله لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي سيدعو لخباب، طب ونحن ماذا نصنع؟ طيب نحن نريد قدوة أمامنا لنقتدي. ينشى الرجل بالمنشار ويؤذى فيقتدي بمن كان، يعني أنت كبلال لقد كان يوضع على صدر الحجر، يعني أنت كخباب لقد كان يوقدون له النيران فما يطفئها إلا برد ظهره، وهكذا المؤمن يسلي نفسه بما كان يجري. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق خواص. شوف النبي نقله إلى إيه؟ إلى من كان قبلهم. والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من كذا كذا ولا يخاف إلا الله الذئب على غنم، ولكنكم تستعجلون. يعني النبي يبشر بالتمكين، وهذا حصل لكل أخواني داعية سنة ولأهل الحق كما سبق أشرنا إن أهل الحق في كل عصر منصورون. ولهذا طائفة السنة طائفة إيه؟ منصورة، تسمى الفرقة الناجية والطائفة الإيه؟ المنصورة، فهي منصورة ينصرها الله سبحانه وتعالى، منصورة. ولكن طبعا بين يدي النصر من الابتلاءات ما بين. ولهذا هذا بلال رضي الله عنه الذي طرد من مكة وعذب على غمضائها هو الذي يرفع الأذان في مكة بعد ذلك، ما يرفعه لا أبو جهل ولا كذا، فبقي ولا حاز أمثال هؤلاء شرفا أدرك به بلال رضي الله عنه حتى صار بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من رفع صوته بالأذان. وكأن والله سبحان الله أستشعر أنا مكافأة والجزاء من جنس العمل. أما كان بلال يقول أحد 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 أحد، يعني يفرد الله بالتوحيد رغم عذابه، لهذا كوفئ بإيه؟ مع أنه بلال ما رأى رؤيا الأذان، إنما رآها عبد الله بن زيد، رآها عمر، رآها كذا. فلما قصها عبد الله بن زيد قال قم مع بلال علمه إياه فإنه أندى منك صوتا، وكأن هذه مكافأة. كما قلت في الضراء أحد أحد فقل في السراء أحد أحد وارفع صوتك بذلك. وصار مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجزاء من جنس الإيه؟ فالجزاء من جنس العمل. فالله عز وجل يحمد على هذا كله، يحمد على كمال ربوبيته وكمال ألوهيته وكمال أسمائه وصفاته وكمال شرعه وكمال قضائه وقدره. ولهذا قال سبحانه الحمد لله رب العالمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الإيه؟ الميزان. يا الله تملأ الميزان. الحمد لكن الحمد مع هذا الاستحضار الذي ذكرناه الحمد لله تملأ الايه الميزان. والله عز وجل يحب العبد اذا اكل الاكله او شرب الشربه ان يحمد الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الانبياء يلتزمون الحمد. هذا ابراهيم عليه السلام ماذا يقول؟ الحمد لله ايه الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق. وقال انه حميد مجيد. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب بدا الانزال بدا الخلق. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور انهاه. وقيل الحمد لله رب العالمين. فقوله لا يحصى له عدد، فالانسان ما يحصي للحمد عددا، لان ما يستحق الله ما يستحقه الله سبحانه من حمد لا يمكن إحصاء عدده. فلما كان الحمد ثناء، ولما كان استيعاب الثناء باستيعاب الكمال، فإن أحدا ولو البرية كلها لا تستوعب الثناء عليه، لأن البرية لا تستوعب الإيه إحصاء كماله. ولهذا أعظم من أثنى على الله من يا أخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ماذا كان يقول؟ سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، أي نعم الله عز وجل. والله يقول وما بكم من نعمة فمن الله. بل نقول نتحدى إنسانا أن يحصي نعم الله عليه في بدنه. بلاش بقى نعم الله على الخلق، نعم الله خارج بدنه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هل يستطيع أحد أن يحصي هذا؟ أبدا على الإطلاق. قوله ولا يحيط به، الأقلام والمدد، هذا عطف لا يحصى له عدد، لا يحصى له عدد ولا يحيط به الإيه؟ فإن قلته باللسان فمن ذا الذي يحصي، وإن كتبته بالمداد فمن ذا الذي يحصي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدون من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله التي بها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويغني ويفقر ويهدي ويضل. يا سبحان الله، من ذا الذي يحصي على الله عز وجل ثناء؟ من ذا الذي خني أبدا. ولهذا النبي يقول إيه في حديث الشفاعة حتى إذا كان يوم القيامة، قال فيفتح الله علي من أنواع المحامد ما لم يكن قد فتح لي من قبل. يعني سيتجدد كمان ثناء وحمد على الله سبحانه وتعالى يناسب المقام، لأن المقام هذا هو المقام الذي يحمد النبي فيه كل الخلائق. ولهذا قال هو صاحب لواء الحمد عسى ربك أن يبعثك إيه؟ مقاما محمودا. لهذا كان الثناء هنا يكافئ هذا المقام. فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح عليه وفتح الله عز وجل عليه، والله هو الفتاح العليم. ولهذا يا اخواني من العبوديات التي نفرط فيها نحن جميعا عبودية الثناء، مع ان عبودية الثناء مقدمة على عبودية الدعاء المجرد. اللهم يا رب، لا، عبودية الثناء المتضمنة للدعاء مقدمة. ولهذا بعض أهل العلم في افتتاح الصلاة في أدعية الاستفتاح، طبعا أصح يعني ما ورد حديث أبي هريرة في الصحيحين، اللهم باعد بيني وبين أخطائك وبعد بين المشرق والمغرب وكذا، حديث سبحانك اللهم حديث عند مسلم وبعض العلماء تكلم فيه من جهة ثبوته. ومع ذلك بعض العلماء أو من الصحابة عمر قد كان يقدم هذا على اللهم باعد، لأنه يتضمن الثناء. وما تضمن الثناء وما لأنه ثناء، وما كان ثناء فإنه يتضمن الدعاء، وعليه قدموا الثناء لأن الله عز وجل في سورة الفاتحة قدم الثناء على ماذا؟ على الدعاء. أولا لأنه شامل للدعاء، وأيضا فإن الثناء عليه عز وجل مما يحبه الله، فبين يدي حاجتك قدم الثناء عليه سبحانه وتعالى. ولذلك سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بدأنا بدأ الله بالثناء ثم ثنى بالإيه بالدعاء. وعليه بعض العلماء قدم الاستفتاح الذي يتضمن ثناء سبحانك اللهم وبحمدك على ما تضمن دعاء مجردا اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فالحمد لله لا يحصى له عدد عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته وزنة عرشه. وهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم الحمد لله عدد خلق. كم خلقه؟ حد يحصيهم على حد يحصيهم؟ فالحمد لله الذي جعل لنا حمدا يكافئ عدد خلقه من غير أن نحمده عدد خلقه. فالحمد لله عدد خلقه تنال أجر من حمد الله عدد خلقه. وإلا لو ما لك من الأجر ذلك لما كان الكلام معنا الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ولا تؤجر بهذا. فما قيمة الحمد إذن بهذه الصيغة إلا أن الله سبحانه وتعالى يكافئك على ذلك تلك المكافأة. ولذا قال بعض العلم الحمد لله تحتاج إلى حمد لله، الحمد يحتاج إلى حمد. الحمد الذي اختصر في هذه الصيغة الحمد لله يحتاج إلى حمد، إذ تحمد الله كيف جمع لك الحمد المطلوبة في كلمة الحمد لله. يعني الحمد لله ليست صعود جبل أو نقل جبل أو قتل نفس أو نفق مال. فمن أراد أن يحمد الله فليطلق امرأة مثلا، من أراد أن يحمد الله فليخرج من بيته وليستأجر، من أراد أن يحمد الله فليصعد جبلا 100 مرة، أبدا. الحمد لله هذه اللفظة مع كمال التدبر فيها ينال الإنسان بها الأجر العظيم تملأ الإيه تملأ الميزان. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ بين الحمد والشكر عموم وخصوص. بين الحمد والشكر عموم وخصوص من جهة الأداة ومن جهة السبب. سبب الحمد من جهة السبب فالحمد أعم، ومن جهة الأداة فالشكر أعم. الحمد أعم من جهة السبب لأنه في مقابل النعمة وغيرها، فالله محمود على كل حال. عبارة ولا يحمد على مكروه سواه كرهها العلماء لأنها لا تناسب الثناء، هذه فيها التململ. يعني كانت تقول يعني هذا مكروه ولكن الحمد لله. فمن جهة السبب الحمد أعم لأنه يكون في مقابل النعمة وغيرها، ومن جهة الأداة فالشكر أعم لأنه يكون باللسان وبالجوارح. اعملوا آل داود شكر. فمن جهة السبب فالحمد أعم لأنه في مقابل نعمة غيره، إذن الشكر أخص لأنه يكون في مقابل النعم. من جهة الأداة الشكر أعم لأنه بالجوارح كلها، إذن الحمد أخص يكون باللسان. هذا ما بين الشكر والحمد، وكل منهما عبادة أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. حمدا لربي كثيرا دائما أبدا في السر والجهر في الدارين مسترد أو مسترد يعني متتابع. فيقول الحمد لله حمدا، حمدا لربي كثيرا دائما أبدا في السر والجهر في الدارين مسترد أو مسترد يعني متتابع. أي الحمد قد وصفه بأنه حمد لا ينقطع، فهو يحمد الله عز وجل حمدا كثيرا، حمدا دائما، حمدا أبدا باقيا، حمدا في السر، حمدا في الجهر، حمدا في الدنيا، حمدا فإذا ما من طور من الأطوار إلا والعبد فيه إيه؟ إلا والعبد فيه يحمد الله سبحانه وتعالى، فهو المحمود سبحانه وتعالى على كل حال. في 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 في, في المصائب يحمد الرب سبحانه وتعالى، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذا آمن العبد ورضي بهذا فإن الله سبحانه وتعالى يهدي قلبه. ولهذا كان حال الناس حيال المصائب أحوال، منها الواجب وهو الصبر، ومن المستحب وهو الرضا، وأعلى المستحب الشكر، وقبل ذلك الممنوع المحرم كالجزع بلطم خد أو شق جيب، والكفر كالاعتراض على القدر ورد قضاء الله عز وجل وقدره. هذه أحوال الناس حيال المصيبة. فالواجب الصبر، الصبر، والمستحب أن ترضى، لا تتململ، وأن تشكر، هذا أعلى ما يكون، هذا أعلى ما يكون من أنواع أصناف الناس حيال المصائب، يرضى ويشكر، لكن لا أقل من أن يصبر فيضبط جوارحه عن أن يعصي الله عز وجل بها، ويضبط قلبه في أن لا تسخط، ويضبط لسانه بأنه لا يتشكى شكوة متململ، يضبط جوارحه كلها ويرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. هنا فما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، وما يؤمن بالله يهدي قلبه. قالت لا أحد يخبر أبا طلحة حتى تكون أنا. أين ولدي؟ هو أسكن ما يكون، كل جامع. ثم بعد ذلك يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعروك عارية ثم أرادوها أكنت تغضب لذلك؟ قال لا أغضب ليه، قوم أعروني عارية ثم أرادوها. كلام نظري، بحث، بحث نظري سهلة، لو مات لك ولد تصبر، صح يا محمد؟ كلام جميل. ماذا تصنع لو مات لك ولد؟ ماذا تصنع؟ تقول أصل. لكن إذا كان بقى يا محمد مات ولدك، هذا بقى جعل إيه العملية. فقالت احتسب ولدك عند الله. قال تركتني حتى ترتقت بك وكذا، يعني هو بينكر إيه يعني إلى هذا الحد. طب أخبريني من أولها. ولا يدري أبو طلحة أن السر في هذا، أن السر في هذا سر الفتح. ولهذا قال النبي لعل الله أن يبارك لكم في ليلتكم، وبارك، فرزقت إيه 10 من الولد، ولد ثم رزق الولد ب9، صاروا 10 كلهم يحفظون القرآن. يبقى هذا يبقى أحلى، ده مش صبر حبس جوارح وخلاص، ولكن هذا أحلى ما يكون بقى من رضا وشكر الله سبحانه وتعالى، لأنها علمت أن الولد أمامها أولا، وثانيا برضاها يخلف الله عز وجل. ولهذا لو علم الواحد أنه حال المصيبة بصبره ورضاه سوف يخلف عليه لعلم أنها نعمة، أنها إيه نعمة، أنا كسب ولد بولد وقد يكون ب10، ثم الزيادة إيه لي عند الله أنه يكون شفيعا لي إن شاء الله، وهكذا. فيحمد الرب سبحانه وتعالى في السراء والضراء، يحمد حال المرض، حال الصحة، حال الغنى، حال الفقر، لأن الله عز وجل له حكم في ذلك. قد يكون الفقر خيرا، قد يكون الفقر خيرا لك، قد يكون المرض خيرك، ما تدري، ما تدري. الله ابتلى بالأمراض الأنبياء، وابتلى بالفقر الأنبياء، وابتلى الأنبياء بالتعذيب، وابتلاهم بالإخراج من دورهم، وابتلاهم بالقتل. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. قد يقول قائل لماذا لم يحفظ الله أنبياء؟ لو شاء الله عز وجل لما كان، ولكن الله سبحانه وتعالى يضاعف أجر أنبيائه، أجر أوليائه. طعن عمر في محراب الصلاة وهو عمر رضي الله عنه. قد يقول قائل لماذا لم تشل يد من أراد قتله؟ الله عز وجل أراد تلك الخاتمة له. كان عمر سيموت، سيموت، طيب ما يعني أشل الله يد من قتله، طيب وبعدين سيخلد ولا سيموت؟ طب لأن يموت على سريره ولا لأن يموت شهيدا؟ وبعدين وهو يصلي في محراب رسول الله، فإذا الخير له ذلك ولا لا؟ ولهذا أحد بلغه أن عمر اشتكى، أحد بلغاه أن عمر قال كذا، لكن أحد بلغاه أن عمر حمد الله أنه ما مات على يد مسلم. الحمد لله أنه مات على يد هذا المجوسي، فلا يكون خصيمه المسلم، لما يكون خصيمه المجوسي الحمد لله يضمن هذا البراءة إن شاء الله. ملء السماوات والأراضين أجمعها وملء ما شاء بعد الواحد بعد الواحد الصمد. فهذا الحمد يكون ملء السماوات والأرض، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم هذا وثنائه إذا رفع ظهره من الركوع. اللهم ربنا ولك الحمد من السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. ثم الصلاة على خير الأنام رسول الله أحمد مع صحب به سائد، ثنى بعد الثناء على الله عز وجل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي منك دعاء ومن الله ثناؤه على الملأ الأعلى، كما أخرج البخاري معلقا عن أبي العالية رحمه الله أن الصلاة على من الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت تدعو الله عز وجل أن يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن صليت على النبي مرة صلى الله عليك بها عشرة، كما جاء في الحديث الصحيح من صلى علي مرة صلى الله بها عليه إيه؟ عشرة. يبقى أنت الآن كان لك الأجر العظيم في المرات، تصلي مرة فيصلي له عليك بها عشرا في العدد، في القدر فأنت المصلي على النبي والله المصلي عليك، في المحيط فأنت تصلي في نفسك أو في ملأ فيصلي الله عز وجل عليك في ملأ ويثني عليك في ملأ خير من ملئك هذا. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة جليلة، وأعظم ما تكون وقتا في يوم الجمعة وإيه وليلتها. قال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأفضل صيغ الصلاة ما جاء في الصحيحين من حديث كعب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، الصيغة الإبراهيمية المعروفة. ولو صلى الإنسان بها صيغة أخرى نال الأجر إن شاء الله، لكن ما كان أكمل في الصلاة كان أعظم إيه أجرا. والصلاة غير الرحمة، لأن الله جمع بينهما، قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات من ربهم وإيه ورحمة. نعم. فالصلاة على أحمد، هو أحمد ولا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو أحمد وهو إيه ومحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه إيه أحمد مع صحب به سعد. هنيئا لهم بأصحاب النبي، هنيئا للنبي بأصحابه، وهنيئا للصحابة بالنبي. وصدق ابن مسعود إن الله نظر في قلوب عباده فوجد أبرها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختاره للنبوة، ثم نظر في قلوب الخلق بعده فوجد أصفاها وأبرها قلوب أصحابه فاختاره لصحبته. فالصحابة مختارون مصطفون أخيار، ما يليق بالنبي إلا أصحاب النبي. لو كنت أنا وأنا نليق بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنا من أصحاب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يليق به إلا أبو بكر. من كأبي بكر يا إخوان؟ في الأمة كأبي بكر؟ أبقيت لهم الله ورسوله، ما أحد أمن عليه في صحبته بن أبي بكر. من كعمر؟ فرق الأمة الذي فرق الله بين الحق والباطل، إن يكن في أمتي ملهمون محدثون فعمر. من كعثمان؟ ما من أحد على وجه الأرض في كل الأمم من آدم إلى آخر الزمان من تزوج ببنتي نبي إلا هو عثمان رضي الله عنه الذي أرضى النبي فوضع ماله بين يديه. من كعلي؟ ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لنبي بعدي؟ من كهؤلاء يا أخوان رضي الله عنهم وأرضاهم الصحب الكرام، ولهذا محبتهم إيمان وبغضهم والكلام فيهم وفي مساويهم نفاق وخذلان. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. وما معنى الصحبة؟ من الصحابي؟ ما حده؟ كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك، كل من اجتمع بالنبي ومات على ذلك هذا صحابي. فحده من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك. من اجتمع به يعني ولو لم يره بعينيه إذا كان كفيفا، مؤمنا به يخرج الكافر الذي اجتمع به، ومات على ذلك يخرج من ارتد بعد اجتماعه مؤمنا به، فلو ارتد بطلت صحبته، بطل عمله، بطل إيمانه. طيب لو رجع لكن بعد النبي، هنحسب بقى الصحبة الأولى ولا هنحسب حالة على الثاني فيكون من التابعين؟ قالوا تعود الصحبة إليه، لأن الله شرط حتى يحبط العمل حبوطا كليا فيلقى الله كافرا الموت على ذلك، ما يرتد منكم فيمت وهو كافر. معنى ذلك إذا رجع رجعت الصحبة إليه إن شاء الله، ويتوب الله على إيه؟ على من تاب. به سعدوا هنيئا لهم عاين التنزيل عايش الرسول صلى الله عليه وسلم. فالوحي لهم يا أخوان، تخيلوا كده، يبقى الواحد يصبح فيبعث إليه النبي فيقرأ عليه آيات نزلت فيه، تعال يا عائشة لقد برأك لهم فوق سبع سماوات، أبشر يا عائشة تعال أبشر، وقرأ الآيات، يا كعب ابن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، ويقرأ الآيات. مش تقولي بقى تزكية من الشيخ فلان أو تزكية من الشيخ علان. شوف كم يفخر الناس بتزكيات العلماء، لكن إذا كان من الله عز وجل، إذا تولى الله عز وجل براءتك، واحد يقول لو تبرأ، لو تولى الله براءة أحمد والله لما أنكر لما طعن فيه أحد، ولو تولى الله براءة ابن تيمية ونزلت براءة أحمد في القرآن، أو براءة ابن تيمية في القرآن، أو براءة ابن عباس في القرآن، والله يا أخي ما كان، لا يمكن، لا يسع رجلا مسلما أن يطعن في ذلك أبدا. نقول والله لو نزلت براءة هؤلاء في القرآن لو وجد من يطعن. عائشة نزل براءتها في القرآن ولا لا؟ وانتهى من يطعن؟ ده يدرسون الطعن في عائشة، والقرآن نازل، القرآن نازل ومع ذلك يطعنون في عائشة رضي الله عنها. فلا الحق إذا نزلت به الآية يردح ويرد، ولا البراء لو نزل بها نص يردع أو يرد، لأن نفوسا خلقها الله لا هي قابلة للحق نصا ولا هي قابلة للحق براءة، لأن ذلك لا يفرق معها كثيرا، وإلا لو كان كذلك لما قتل عثمان ولما قتل علي ولما قتل عمر ولا ظهرت براءة عائشة للجميع فلم يطعن فيها أحد أبدا. واحد يقول لك ألا يعني مثلا لو الثورة بتاعت مصر مثلا دية ربنا قال مثلا لو أنزل الله في آية من قريب سيحصل في أرض مصر ثورة مثلا هي خير أو شر، كان حد يخالف؟ أيوة طبعا. لا يا شيخ مش معقول، إنما الخلاف ده مثلا يكون في مسألة يعني أصلا مشتبهة، وبعدين الناس بتقول، ناس بتقول نصوص وناس بتقول أشخاص، ناس بتقول أشخاص وناس بتقول نصوص مثلا. نقول لك طيب إذا أردت أن تفهم ذلك فنقول لك الآتي: الربا ماذا قال الله فيه حشيش؟ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. كم واحد بيتجر بالربا؟ طب ما فيها نصه ومش مزعل حد النص أصلا، يعني من النصوص ما بتزعلش، يعني لا أهل أهواء ولا أهل بدا ما بيزعلش، هو النص الربا بيزعل في خلاف ما بيزعلش، ومع ذلك طب لا تقربوا الزنا ما عادش بيزعل، لا أحد زنى من المسلمين بعد الآية، ده في محلات للزنا خاص. أليس كذلك؟ أقيموا الصلاة. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. كم التاركون للصلاة من أمة محمد؟ آتوا الزكاة، لا يغتب بعضكم بعض، كم العامل بالأوامر هذه، وكم التارك لها؟ العامل بها أكثر ولا التارك؟ التارك لها أكثر، وهي نصوص لا نختلف عليها. الزاني لا يخالفك في أن الزنا حرام ومع ذلك يزن، والمرابي لا يخالفك بأن الربا حرام ومع ذلك يرابي، والكاذب لا يخالفك بأن الكذب حرام ومع ذلك يكذب. يبقى إذا لو نزلت آيات واضحات بينات، هل ستظن أن الأمة ستجتمع؟ أنت عارف الأمة هتبقى إيه؟ زي ما هي دلوقتي بالضبط، بالضبط زي ما هي دلوقتي. وهيوجد من الإيمان بالقدر واضح، وأهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين، الاعتقاد في الصحابة واضح، وأهل السنة وسط بين طائفتين، الأسماء والصفات واضحة، وأهل السنة وسط بين طائفتين، الكفر والإيمان وأسماء الأحكام واضحة، من الكافر ومن المؤمن في القرآن، ومع ذلك أهل السنة وسط بين طائفتين. إذن التقسيمة ديت لابد من وجودها ولو نزلت النصوص. من أجل هذا لا ينبغي لصاحب الحق أن يغضب إذا رد الحق عليه، لأن هذا لابد أن يكون، لابد أن يكون. إن لم يكن من زيد فمن عبيد، لم يكن من محمد فمن أحمد، لم يكن من علي فمن إبراهيم، لابد أن يوجد أهل سنة بين طائفتين. ولهذا شيخ الإسلام في الوسطية يقول أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة، كما أن الإسلام وسط، فهم وسط في باب الأسماء والصفات، وهم وسط في باب القدر، وهم وسط في باب أفعال الله، وهم وسط في أسماء الدين والأحكام، وهم إذن لابد هذا التقسيم. الحقيقة قد يعجب الناس من هذا الكلام، يعني أحيانا أنت تتمنى لو أنه يعني في آيات بينات تفصل فأي قضية من قضايا المسلمين، يعني مش الفوضى وبس، أي قضية يعني، ولو وجدت، تم أنت عندك فاصل، تم أنت عندك إجماعات، تم أنت عندك عشرات النصوص، فلماذا لم تقبل؟ لماذا لم تقبل؟ لأن القسمة لابد أن توجد، اللي مؤول واللي معرض واللي مكذب واللي خايف، لكن لابد أن يوجد القسم. فالرحمن على العرش استوى موجودة، من ينكر الرحمن على العرش استوى؟ لكن يأتي من يقول استولى، وإياك أن تقول استوى. طب الله قال استوى، قال يقصد استولى بوحي هذا، يعني أوحى الله إليك إن استوى مع استولى، ولا شبهت اليهود قلوا حطة قالوا حنطة؟ هو لازم النون؟ هو لابد من اللام؟ هو لابد من الخاء؟ هو لازم كل واحد واخد له حرف؟ فاستوى مع استولى، من الذي قال لك استوى مع استولى؟ النبي؟ لا. الصحابة؟ لا. التابعون؟ لا. من أين جئت به؟ لماذا؟ يد الله فوق أيدي، بل يداه مبسوطتان. لا، ليس له يدان. من اعتقد أن لله يدين كفر. من اعتقد الله عز وجل يمن على آدم بأنه خلقه بيديه، ولا تقول من اعتقد بأن له يدين كفر، لازم يوجد كده. لهذا أنا أقول إذا أهل الحق دائما في تسلية. لماذا؟ فلا يغضب صاحب الحق من رد الحق عليه، فليس والله لقصور منه، وليس لعي في لسانه، وليس لخفاء الحق على يديه، وليس لانطماص معالم الحق في الكتب، فالحق واضح يبرز يقفز يقفز يضيء يشع، لكن ليس كل واحد يراه. فلو أن الله نص على شخص بأنه بريء سيوجد من يتهم، وإلى الآن عائشة متهمة. ولهذا ليه العلماء أجمعوا على أنه بالذات من اتهم عائشة بالزنا كافر، لأنه مكذب القرآن وبقوا يكذبون. يا أخي الله يقول سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، سيقول السفهاء، ويقوم يقول السفهاء برضه، سيقول السفهاء اللي هيقولوا كده سفهاء، احنا سفهاء، سيقول السفهاء. قال الله لا تقربوا الزنا فزنوا، اقيموا الصلاة فتركوا. تبود الصلاة فيها قولين كمان، يا الصلاة ما فيهاش اجماع ولا الاجماع منتقد؟ طب الزنا ما فيهوش اجماع ولا الاجماع منتقد؟ اهو الزنا مجمع عليه، واخد بالك، والربا مجمع عليه في اصله، والصلاة مجمع عليها، والزكاة مجمع عليها، لكن كم الذين يصلون ويزكون ويحجون، كم هم؟ قلة بالنسبة لمن ترك. إذا ليست المسألة مسألة إيه؟ خفاء نص ولا عدم تعيين. فلو حصل التعيين وظهر النص لوجد من يقول ماذا قال آنفا، ومن من يسمع عليك حتى يدخل عندك قالوا ماذا قال آنفا. آمنوا بما أنزل على دينا وجه نهاري واخفروا آخره لعلهم يرجعون. يستهزئون، الله يستهزئ بهم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. أنا أعلم أن الزنا واحد يعلم أن الزنا حرام ويزني، هو عالم لكن ماذا نفعه علمه؟ وعليه فهي طبيعته أو هي سنة كونية في الصراع. فاعلم أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة، ولابد من فرق الأمة في الأسماء والصفات. ولهذا يقولك الأمة ما اختلفتش في الأصول، الأمة اختلفت في الفروع. إحنا الرب واحد والنبي واحد والقرآن واحد، من الذي قال لك بأن فرق الأمة متفقة على رب واحد؟ من الذي قال لك هذا؟ من الذي قال؟ الرب الذي تعبده أنت يا سني هو الرب الذي تعبده الجهمية؟ رب بلا أسماء ولا صفات، رب لا ينزل ولا يستوي ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب، رب لا ينزل لا يكلم عباده، ها؟ أنت متفق مع الجهمي في الرب؟ أبدا. أنت متفق مع الممثل في الرب؟ أبدا. القرآن أنت متفق مع رأس القرآن؟ كيف تتفق مع قوم يقولون فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب؟ تتفق معهم في إيه؟ تتقرب معهم في إيه؟ فهذه دعوات مضللة. فلذلك سعد الصحابة بالتنزيل، عايشوه عاينوه، وكانوا قوما في غاية الامتثال. كم سؤالا سئله رسول الله كيف استوى، كيف يأتي، كيف ينزل؟ ولا سؤال. كيف كلامه؟ ولا سؤال. قوم نزل فيهم الكتاب فعملوا، انشغلوا بالعمل والعلم، وعلموا أن مراد أن الظاهرة هو مراد الله عز وجل من النصوص، إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك، وهم أعلموا بهذا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما جهلوا وعملوا بهذا الإسلام غضا طريا. لهذا جعل النبي ميزان الحق مش هو فقط، جعل ميزان الحق إيه؟ النبي والصحابة. وستفرق متى على 73 فرقة كلها في نار إلى واحد، من هي؟ الجماعة. من هي؟ على مثل ما أنا عليه وصل. ولهذا كلف نفسك دايما يا شيخ رمضان سؤال بسيط خالص، إيه هو أي حاجة أقول كان عليها النبي والصحابة؟ وعدوا لك طب ما هو طب الميكروفون كان عليه النبي والصحابة، نقول العبادة الطاعة الدين، ده ليس داخلا في هذا. أي حاجة باختصار بسيط كان عليها النبي والصحابة مما هي في الدين، النبي كان عليها الصحابة، إن كان النبي عليها الصحابة على العين ورأس، ما كان علينا بالصحابة يبقى ردها. طب شيء ليس على النبي وصحابه وعليه 10 ملايين مسلم. ناخد مين؟ شيء كان عليه النبي وصحابه وعلى ذلك رجل واحد ويخالفه أهل الأرض جميعا. اوعى تقول ناخد أهل الأرض ما عليه الواحد واحد بس. هل يعقل فعلا ان واحد يكون يعلم الحق كل أهل الأرض لا يعلمون؟ يعقل يعقل أن يعرف الواحد المسألة وأهل الأرض ما يعرفه؟ لقد كان النبي يبعث بالنبوة ويلقى الله وليس معه أحد، يعني ولا الواحد. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يطهرون، وما آمن مع نوح إلا إيه؟ إلا قليل. رفعت إلي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، رأيت النبي ومعه الرجل، رأيت النبي ومعه الرهط، رأيت النبي وليس معه أحد. كل دول أتباع النبي. من أتباع النبي؟ رجل. من أتباع النبي؟ رجلان. من أتباع النبي؟ 4 5 6. من أتباع النبي؟ ولا واحد، ولا واحد. لهذا لم تكن الكثرة قط دليل حق وباطل، ولهذا من أبطل ما يكون في الديمقراطية. طبعا حدش يزعل، الحمد لله احنا كنا مش ديمقراطية، ما فيش أخ بلحية أبدا على وجه الأرض يزعل من حد بيتكلم ديمقراطية، اللي معروف طبعا أن كلهم الحمد لله يكرهون الديمقراطية. أبطل ما يكون في الديمقراطية تحويل، خلي بالك مش مسألة جزئية، تحويل مسار قبول الحق من النص إلى الكثرة. عشان كده إيه وهتقول درء مفسدة صغرى مفسدة كبرى. واحد كان بيكلمني وبقول له اللي وأنا جاي لكم، قلت له طب بس يعني الأول عيني المفسدتين الأول، ما أنا عايز أعرف المفسدتين عشان أعرف في إن هي كبيرة وإن هي صغيرة عشان نعرف. وفي مفسدة أكبر من تحويل مسار قبول الحق، يعني يكون ميزان القبول كثرة بغض النظر عن ديانتها، أو ميزان القبول نص. كيف تكون هذه مفسدة صغرى وغيرها مفسدة كبرى؟ أو مضرب بالصغرى الكبرى، أي كبرى عن هذه؟ أي كبرى عن هذه؟ تحويل مسار الحق، قبول الحق ينتقل من إلى؟ أبدا. هذه المسألة الكبرى، لأن تحتها الشريعة كلها. يعني حتى لو أنا قلت مثلا هذه من أجل الشريعة، كيف تطبق الشريعة بهذه؟ ولهذا سعد الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم عاينوا التنزيل والحمد لله. ثم الصلاة على خير أنام رسول الله أحمد مع صحب به سعد وأهل بيت النبي والآل قاطبة والتابعين الأولى للدين، هم عضدوا أهل البيت لهم مزيد تعظيم لأنهم من النبي صلى الله عليه وسلم، هم آل بيت رسول الله. ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زوجاته أهل البيت، وقد سماهم الله عز وجل وصفهم، هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتنبوا الرجس إيه؟ أهل البيت، فهم أهل البيت. وهم أيضا ممن عناهم النبي حينما جلل بكساء فاطمة وعليا وحسنا وحسين، هذا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم زوجاته، هم أولاده وأبناؤه، هم أولاد أولاده، هم أقرباؤه الذين أسلموا من آل بيت صلى الله عليه وسلم الذين توضع عنهم. نعم. وهذا أشمل ما يكون في تعريف آل البيت. وإلا من أهل العلم من ذهب إلى أن آل البيت خاص بالرسول وعلي وفاطمة والحسن والحسين نظرا لحديث الإيه؟ الكساء. نعم. قول ضحاك إلى أنهم أهل رسول الله وأزواجه. ابن الجوزي وحكى الزجاج أنهم نساء رسول الله والرجال الذين هم آله. قال واللغة تدل على أن للنساء والرجال جميعا لقوله عنكم بالميم، ولو كانت نساء لم يجوز إلا عن كنا. قال القرطبي والذي يظهر من الآية أنها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم، وإنما قال ويطهركم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وعليا وحسنا وحسينا كان فيهم، وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب الإيه المذكر، فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البيت لأن الآية فيهن والمخاطبة لهن يدل عليه سياق الكلام. والتابعين لهؤلاء للصحب الكرام الذين تبعوهم بإحسان، الترد عن الصحابة وأهل البيت وكذا والإخبار بأنهم على الهدى هذا إخبار مطلق، فالصحابة كلهم على الهدى إن شاء الله، ومن بعدهم ليسوا على الهدى إلا إذا التزموا طريقهم، ولهذا جاءت الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فما وضع قيد الإحسان في السابقين لأنهم على الإحسان أصلا لا يحتاج هذا إلى تنبيه لأنهم سبقوهم على الإحسان، إنما الذين من بعدهم إيه تبعوهم بإيه بإحسان. وما الإحسان؟ طريقتهم منهجهم الذي كانوا عليه، وإنه من يعيش منكم بعد فسارة هذا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الإيه قال أزكى صلاة، وقال والرسل أجمعهم والتابعين لهم من دون أن يعدلوا عما إليه هدوا، وإلا لو انحرف التابع فقد خرج من التزكية، لأن الله شرط لقبول أو لتزكية من بعد الصحابة أن يكون على طريقة مين؟ أن يكون على طريقة الصحابة. أزكى صلاة يعني ثم الصلاة أزكى صلاة مع التسليم دائمة، ما إن لها أبدا دائمة ما إن لها أبدا حد ولا أمد، يعني صلاة وتسليم لا يخشي عدده إلا هو سبحانه وتعالى. وبعد ذي يعني هذه في أصول الدين جوهرة فريدة بسنة التوحيد تتقد علوه وظهوره، يشرح كل عرى الإسلام كافلة ونقد كل ذي الذي أعداؤه عقده، سأعقد لكم وأبين لكم أصول الدين وما يناقض تلك الأصول، وما أبرئ نفسي من لوازمها. هذا تواضع منه رحمه الله، فإن لوازم هذه الكلمة عظيمة جدا، وما أبرئ نفسي من لوازمها وأحمد الله منه العون والرشد، والله أسأل منه رحمة وهدى فضلا، ومالي إلا الله مستند، الله أكبر، مالي إلا الله سبحانه وتعالى. فقول وما أبرئ نفسي لا ينسى أن يعترف بقصوره البشري، فيقول إني لا أبرئ نفسي من لوازمها، لأن لوازم لا إله إلا الله لوازم عظيمة جدا يا إخواني، والقيام بحق لا إله إلا الله أمر عظيم، ومن ذا الذي يمكن أن يكمل له ذلك؟ فالإنسان كبشر عنده التقصير، عنده المعاصي، عنده المخالفات، لكن ليس الشأن أن نكون عندك التقصير والمخالفات، فذاك أمر جار على كل الناس. الإنسان يا إخواني عرضة لأن يخطئ، عرضة لأن يوافق أهل البدع في مسألة، لكن من غير أن يعلم أن هذا مسك أهل البدع، فإن علم أن هذا مسك أهل البدع رجع وندم. لكن من الذي يسأل؟ ولهذا بعض مثلا لو بسأل سؤال، بعض الناس مثلا يقول لك إيه، مثلا بعض الناس يبدع بالمخالفة، أول واحد يخالف يبدعه، وهذا لا ينبغي. نقول قد يبدع بالأمر زي ما قد يكفر الأمر، وقد لا يبدع بالعشر، من اللي قال حد؟ قد يقع الإنسان في عشرات المخالفات وليس مبتدع، وقد يقع في مخالفة واحدة ويكون مبتدع، هذا على حسب ماذا؟ على حسب المسلك والوصف. من ذا الذي يأمن ذلك؟ ابن الجوز وقع في ابن خزيمة وقع في مخالفات، إنه وقع في مخالفات، ابن حجر وقع، لكن هذه مخالفات لم يتعمدها أصحابها، بل سعوا في تحصيل الحق فأخطأوا. لكن هل تظن أن إماما من أئمة المسلمين علم الحق أمامه ثم انحرف عنه؟ ووصل إليه النص واضحا ثم انحرف عنه، يقول شيخ الإسلام ما حصل هذا، وما من إمام من أئمة المسلمين يبلغه حق ثم يتركه، يبلغه نص ثم يقول بخلافه، لكن ممكن يقول بخلاف النص لأنه لم يبلغه أو بلغه على وجه تأول. ولهذا ما في حد اسمه يبدع واحد كده، واحد فعل وقع في بدعة، واحد فعل وقع في كذا، يوم إيه؟ يوم يبدع. لا، كيف لو وقع في واحد اثنين ثلاثة عشر عشرين؟ ليس الأمر بالعدد، إنما الأمر راجع لإيه؟ راجع للأوصاف، راجع للإيه؟ للأوصاف. ولهذا يقول لك في ناس بيسموا مداخلة، يسمون مداخلة، دول بيبدعوا على طول. أولا ما في مداخلة، دي واحد. اثنين، مين اللي يبدع على طول؟ اللي يبدع على طول ده على طول واحد من أهل السنة وقع في خطأ يبدع؟ أحباب ده ما أحد يقول هذا، ولو قال هذا أحد مخطئ. إنما أهل السنة المعروفون، أهل السنة الذين يدعون إليها، لو وقع في خطأ، وقع في اثنين، وقع في عشرة، وقع في عشرين، وقع في ثلاثين، لابد من البيان له، طالما أنه إيه؟ ملتزم بالسنة وعارف بالسنة. هذا اللي هذا الذي يتكلم فيه مين؟ أهل العلم. وهذا الذي يتكلم فيه أهل السنة، أهل السنة. ولهذا أهل السنة أرحموا إيه؟ الخلق بالخلق، لكنهم يذبون عن دين الله سبحانه وتعالى، يردون من ضل إلى الهداية، ويتمنون الخير للناس، لكن عندهم السنة مقدمة على كل إيه أحد. نكتفي بهذا القدر.